نعترف لقد جئنا متأخرا جدا، نسيناهم، أهملناهم، حتى قطعوا الأمل فهاموا على وجوههم يتخبطون ويبحثون عن الأمل. لجأوا إلى صيغة جديدة من الزواج لإشباع غرائزهم، زواج حواء، آدم، الدم، ولم ننتبه، نسيناهم، أهملناهم. أعلنوا عن تمردهم على المجتمع بلغة غريبة تعبر عن أزمتهم، فكانت صرخة اللغة الشبابية، ولم ننتبه، نسيناهم، أهملناهم. أغلقت في وجوههم فرص العمل الشريف والكسب الحلال، وباعوا أنفسهم لترويج المخدرات من أجل الكسب السريع، وبعضهم بحث عن الحياة في توابيت الموت داخل القوارب المتهالكة التي تغامر بهم في طلاقم الأموات، في ظلمة الليالي الموحشة لا ينظر أحد إليهم فيها إلا ملك الموت. ومع ذلك نسيناهم، أهملناهم. بحثوا لعلهم يكونون ممن كتب لهم فرص النجاة للوصول إلى شواطئ الأمل والعمل والحياة في أوروبا. طائفة أخرى وهي تلهس بحثا عن أمل في حياة، نعم، بحثا عن أمل في حياة، باعوا أنفسهم للعدو، باعوا أوطانهم، باعوا كرامتهم، وارتموا في أحضان الصهيونية هنالك في إسرائيل. شباب يسرق، شباب يضيع، والأمة في غيبوبة، كلنا في غفلة ساهون. وفي هذا الجو الخانق تأتي غيوم كثيفة مع إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية عن مشروعهم الفوضى الخلاقة، عن مشروعهم الفوضى الهدامة، إثارة الخلافات المذهبية والطائفية بين المسلمين وبين العرب، العمل على هدم الرموز الفكرية والتاريخية والدينية للمسلمين والعرب. موجة عاتية من إثارة الشهوات على القلب المسلم عبر المواقع والقنوات لإثارة الغرائز والجنس، وموجة أخرى عاتية مظلمة من الشبهات لتشكيك العقل المسلم في كل الثوابت، في قرآنك، في سنة نبيك، في نبيك صلى الله عليه وسلم. ولأن الشيطان لا يرضيه من الضحية إلا الكفر، أرسلوا الموجة العاتية الآنية الآن، موجة الإلحاد.
ما للعقول انثنت عن خالق البشر، وسخرت صورا تأليه للبقر، تعيث في الأرض والأبصار خاشعة، والعقل ممتهن في أبشع الصور.
موجة الإلحاد، يبثون أن فكرة الإله إنما هي فكرة عبثية، إنما هي فكرة خرافية، إنما هي فكرة وهمية، هكذا لا يكفي أن يشككك في قرآنك ونبيك ودينك، بل يخرجك بالمرة من كل انتماء ومن كل شيء يحقق لك هذه الخصوصية ويقوي ويعزز لك هذه الهوية. لماذا؟ حتى يعود المجتمع نسيجا مهلهلا مفككا منهارا، فتتاح الفرصة لمشروع الشرق الأوسط الجديد، تكون الدولة العظمى فيه هي دولة إسرائيل. أمتي، أحبتي، إخوتي، الأمر أبعد من كل خلاف، من كل خلاف سياسي، نعم أبعد من كل خلاف، من كل خلاف سياسي أو فقهي أو حزبي أو ديني. الأمر هو أنا وأنت، أن يكون ثمن اللقمة التي تتحقق بها الحياة الذليلة هو عرضك، هو وطنك، هو أنا، هو أنت. آن الأوان أن نأخذ بأيدي شبابنا في حوار يعالج الفكر الذي امتلأ بسمومهم حين نسينا أولادنا وأبناءنا، فكان منهم من تأثر بالشهوات، وكان منهم من تأثر بالشبهات، ومنهم من وقع في الإلحاد. والفكر لا يعالج إلا بالفكر، فتعالوا بنا إلى ساحة الحوار، يقام على العقل وعلى العلم. فالعلم محايد، هو الشاهد الثقة، لا يجامل أحدا، وهكذا العقل في حوار الإيمان والإلحاد. مرحبا بكم وتعالوا بنا نبدأ الرحلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوتي في الإنسانية، فيا أخوتي في الإيمان، في الإسلام، مرحبا بكم في رحاب الحوار بالعلم بالعقل. العلم محايد، هو الشاهد الثقة، لا يجامل أحدا، والعقل هو المخاطب. تعالوا بنا لنستكمل الحوار. في الحلقة السابقة كنا عشنا مع التطور عند أصحاب نظرية التطور والنقد العلمي الموجه لهذه النظرية، وأنه ليس هنالك أي دليل علمي على إمكانية تطور نوع إلى نوع آخر، ومثلوا لنا بالزرافة ومثلوا لنا بالغزال. الآن نرحب بضيوفنا ولهم بيان في ذلك، ثم ننطلق في رحلة الحوار. الدكتور محمود نجا، مدرس بكلية الطب جامعة المنصورة، مرحبا بك.
مرحبا بك محمد.
هذا الوجه المشرق المتألق إيمانا وعلما وجمالا وروعة، دكتور هشام عزمي معروف، وهو أخصائي للتخدير والعناية المركزة، مرحبا بك. في الحلقة السابقة احنا كنا تحدثنا بشيء من البيان والتفصيل عن
حدوث
التطور وأكذوبة التطور على النمط الذي يعني بيّنه أصحاب نظرية التطور والداروينية، وحق الخالق في الخلق وإنكاره إنما هو شيء ينبغي على العقلاء أن يراجعوا أنفسهم فيه. أنت تريد مزيد البيان في هذه النقطة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لكي تحدث إن طفرة في الكائن الحي، في الإنسان مثلا، الإنسان فيه خلايا متخصصة، بمعنى فيه خلايا مسؤولة عن النظر، مسؤولة عن الجهاز الهضمي، مسؤولة عن ضخ الدم إلى آخره. في خلايا متخصصة مسؤولة عن التكاثر. فلكي تحدث طفرة لابد أن تحدث الطفرة مش في الجلد، مش في الكبد، مش في القلب، مش في الدماغ، لابد أن تحدث في الخلايا مسؤولة عن التكاثر. وتحدث نفس الطفرة في الذكر وفي الأنثى. أنت محتاج طفرتين، نفس الطفرة متطابقة لكي يتطابق
بنفس
نفس
النظام،
نفس هي نفسها عشان يتطابق الشريط الوراثي هنا وهنا، نفس يكون نفس المكان بنفس التأثير عشان الشريط الهيكلي. نعم. الهيكل بتاع الشريط نعم. الوراثي يكون متطابق بعد وقوع الطفر، يكون متطابق بعد وقوع الطفر في الذكر وفي الأنثى، ويكونوا الاثنين متعاصرين
نعم.
في نفس الزمان، ويكونوا في نفس المكان. يعني لو حصلت لذكر مثلا من البرازيل وأنثى من الصين مش هيتلاقوا مع اتساع البشر. فأنت محتاج طفرة في خلايا معينة في ذكر وأنثى، نفس الطفرة، ويكونوا موجودين في نفس المكان وفي نفس الزمان. اديني عقلك بقى. هو انت بتتكلم في حاجة
ده في استحالة.
انا بخاطب العاقل. العاقل هل انت تقبل ان هذا السيناريو قابل للوقوع بالصدفة؟
لا،
ان هذا يعني استحالة. ان تطور الانواع ممكن يكون بهذا الشكل
استحالة.
ده دليل عقلي عندنا. دليل تجريبي علمي، ما فيش دليل على كده.
ليس هنالك دليل علمي.
لا دليل تجريبي،
لا هو مقبول عقلا
ولا عقلي
ولا عليه دليل علمي.
لا، ودي استحالة اولى. ده في مستحيلات تانية.
اتفضل.
يعني مثلا مسألة ان انا اقول ان في طفرة تنشأ داخل الصفات الوراثية بتاعت الكائن في جينات الكائن، وان الطفرة دي تورث فيما بعد، معناها ايه؟ معناها ان الطفرة دي تعدي. يعني ايه تعدي؟ يعني تحصل وتثبت. والحمد انه مش كده، مش طبيعته كده. الشريط الوراثي طبيعته مش كده. ده هو في نظام مصمم مخصوص لانه يمنع الطفرات، اللي هو الدي ان اي ريبير سيستم، نظام
نعم.
اصلاح الاخطاء او العيوب في الشريط الوراثي.
نعم.
وده ضد التطور، ده بيقف حجر عثره امام التطور. ليه؟ لان لو كان المساله عشوائيه وطفرات وما الى ذلك، فلابد يسمح للطفرات، لابد ان هي تاخد حظها ونصيبها ومفيش حاجه تعوقها.
نعم.
فكون الحمض النووي يكون في نظام مخصوص عشان يصلح الطفرات اللي بتحصل، فده يؤدي الى استحاله ان الطفره تحصل بسهوله. وده اللي احنا فعلا بنشاهده يعني. لا. على ارض الواقع لما اجي اشوف الطفرات اللي موجوده في اي نوع معين، هجد ان الطفرات كلها اللي هتعدي كلها طفرات سيئه وتؤدي الى عيوب في الكائن، عيوب اللي احنا بنسميها يعني على سبيل التسميه العيوب الخلقيه. فده يعتبر مستحيل بالنسبه لهم. ده في مستحيل ثاني كمان. ده ممكن الطفره تعدي ويسمح لها نتيجة ان العيب المؤثر على البصمة الوراثية كان قوي، فقدر نتغلب على نظام الاصلاح وخلاص الطفرة حصل تغير في الشريط الوراثي. ثم يجي حاجة جديدة اكتشفوها اسمها الوراثة اللاجينية. احنا عندنا حاجة اسمها الوراثة الجينية المعروفة بتاعت مندل.
نعم.
في حاجة بقى اسمها الوراثة اللاجينية، دي ملهاش علاقة بالتكويد نفسه بتاع البصمة. لا، ده دي صفات اخرى بتتحكم في البصمة الوراثية، بتتحكم في الجينات، تقول له انت تظهر وانت ما تظهرش. فممكن تبقى الطفرة موجودة عند الأب مش موجودة عند الأم، فلما يجي يحصل عملية التزاوج ما بين الكروموزومات بتاعتهم مع بعضهم البعض، يقوم النظام ده يقول للطفرة كين انت ما تظهريش، انت احنا ناخد دي اللي تشتغل، هناخد الصفة السليمة. وعشان كده دكتور هشام أكد على ان لازم الطفرة في الاثنين مع بعض.
نعم.
فقدامنا كذا مستحيل عشان انا اعدي طفرتين، طفره في الذكر وطفره في الانثى، وما اعرفش قصادهم حاجه ويعدوا كده بمنتهى البساطه، موضوع مستحيل. ده غير ان هي ضاره. يعني احنا لو افترضنا ان هي طفره بتؤدي الى شيء سليم وان هي تنتج كائن بصفات جديده، هنقول ماشي، لكن هي للاسف ضاره. حاجه ثانيه، هو افترض ان هي بتمشي في اتجاه الاعلى من الابسط للاعقد. نعم. طب ليه مش هتمشي في الاتجاه المعاكس؟ ده الابسط.
نعم.
ده اسهل عليها.
الاسهل
ان انا اهدم اسهل من ان انا ابني.
نعم.
ان انا اعقد. نعم. ان انا انشئ كائنات ذات مستوى عقل رهيب وما الى ذلك.
يعني تعبير في تعريفهم لما قالوا الطفرات العشوائيه يحتاج الى مراجعه منهم. حته العشوائيه وحته يعني ان هم بيضعوا افتراضات نظريه
بالظبط
ليست يعني تأتنس إلى أدلة علمية حقيقية. هذه مسألة ضد العقل وضد العلم، وينبغي يعني أن يكونوا منصفين. العلم يحتاج إلى إنصاف، والعقل يحتاج إلى إنصاف في هذه المسائل. سفينة النجاة. العقل يقف حائرا أمام مسائل فليسأل الخالق. الخالق يجيبه بقى في القرآن الكريم ويبصره ويبينه بهذه المسائل. يعني أستطيع أقول أن القرآن يعطينا الحل هنا.
صحيح.
صحيح. يعني بمنطق العلم بمنطق العقل القرآن يعطينا الحل هنا.
لأنه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. هو نحن لم نشهد الخلق الأول. وطالما لم أشهد فأنا باخد من الأثر.
نعم.
كل أدلتي دلوقتي مجرد أن أنا عمال أقيس في أثار معينة موجودة في الأرض وبظروف علمية معينة قد تصيب وقد تخطئ لأن لم أشهد الحقيقة ذاتها.
ولذلك العقل والمنهج العلمي يقتضي أن الأشياء الموغلة في الغيب مصدر المعرفة فيها للعقل السوي الوحي الخالق، لأن هي لا تقع تحت سيطرة المعمل ولا أدوات التجربة عندنا. نرجع لحبيبنا صاحب الوجه المشرق المتألق حبيبي بهدوئه. طيب الفرضيات التي وضعها أصحاب نظرية التطور لأصل نشوء الحياة من مادة الأرض، هل في فرضيات؟ وشوف هل أنا منصف في التعبير ده، فرضيات افتراضات نظرية، هل يوم افتراضات وكذا حتى يسوغوا هذه المسائل التي قالوها؟
في سنة 1924 حوالي 90 سنة عالم روسي اسمه ألكسندر أوبرين وضع فرضية مادية بحتة خلاصتها ان ظروف الارض البدائية كانت مواتية لتكوين مركبات عضوية من العناصر المتوفرة في هواء الارض زي الهيدروجين زي الامونيا اللي هي النشادر زي الميثان زي بخار الماء ان العناصر دي تفاعلت عن طريق شرارات البرق حرارة البراكين وكونت لنا مركبات عضوية أولية اللي هي الأحماض الأمينية والسكريات البسيطة اللي هي تعتبر أحجار البناء اللي تكونت بعد كده منها المركبات الأعقد. ميزة الفرضية دي عندهم طبعا ان هو ما بيقولش ان الحاجة جات كده بالصدفة البحتة يعني هي مرة واحدة، لا هو بيقول ان في ظروف مواتية أدت لحدوث هذه التفاعلات. ان البسيط كون مركبات عضوية أعقد. بعده بحوالي 30 سنة في سنة 1953 جاء عالم أمريكي اسمه ستانلي ميلر عمل تجربة حاكى فيها الظروف اللي وصفها أوبرين دي الجو الأرض البدائي بخار الماء والميثان والهيدروجين وكده وفضها خالص من الأكسجين وعمل شرارة كهربية وخلى الغازات دي تعدي على شرارة كهربية قوتها 50,000 فولت وساب التفاعل يحصل وتكونت فعلا بعض المركبات أحماض أمينية زي الجليسين والألانين وغيرها، أحماض أمينية موجودة في الجسم وأحماض أمينية تانية برضو يعني غير موجودة في الجسم غير عضوية وغير حيوية وبعض المواد تانية زي اليوريا وغيرها. التجربة دي طبعا عملوا منها ضجة كبيرة إن خلاص إن الحياة بتخلق في المعمل، لكن الحقيقة إن هم ده آخر حاجة وصلوا لها فعلا، دي آخر حاجة اللي بعد كده المراحل اللي بعد كده عشان طبعا دي أحجار بناء المراحل اللي بعد كده ما إيه محدش قدر يوصل لها.
يعني مسألة بس الروح فيها والحياة فيها وتخليق المسائل التطورية اللي بعد كده لم تحدث.
هو أوبرين حط فرضيات. افترض ان جو الارض مناخ كان بيسموه مناخ اختزالي بمعنى ان هو غني بالهيدروجين وخالي تماما من الاكسجين. الفرضية التانية ان هي المركبات دي مش هتتحلل. المركبات العضوية دي الاحماض دي مش هتتحلل. الحاجة الثالثة ان هي هتبقى موجودة بتركيزات عالية مع بعض لدرجة انها تتفاعل مع بعضها البعض. ثالث فرضية ان هي هتبقى احماض امينية، نتكلم عن الاحماض الامينية اللي هي طوب البناء او البيلدنج بلوكس بتاعت البروتين. احماض الامينية ديت يسارية والسكريات يمينية. معنى ايه يسارية ويمينية برضو عشان النقطة دي فيها تدبر جامد. ان عشان مثلا نيجي نكتب كلمة بنستعمل حروف، عندنا حرف مثلا زي حرف القاف، قاف اللي هي المثنى العلوي، راس القاف والنقطتين موجودين على اليمين والديل بتاع القاف على الشمال. هو ده القاف اللي نعرف نحطها في الكلام. طب افرض لو عكسناها زي صورتها في المراية. مش هتنفع في الكلام،
مش هتنفع
نحطها في جملة ولا في كلمة ولا نكتبها. فهي نفس القصة، الأحماض الأمينية اليسارية اللي هي الأورينتيشن أو التوجه بتاعها شمال هي دي بس اللي موجودة في الجسم البروتين بتاع الإنسان.
نعم.
كل البروتين بتاع الإنسان أحماض أمينية يسارية، السكريات يمينية. فهي الفكرة ان انت عاوز الأحماض الأمينية اليسارية بس هي اللي تتفاعل وتكون لنا البروتينات بتاعت الإنسان. والسكريات اليمينية بس هي اللي تتفاعل. قصة انت بتتكلم في حاجة إعجاز. شيء صعب جدا ما نقدرش نسيبه للصدفة.
نعم.
اللي بعد كده ان البروتين يطلع مع الايه، مع الماده الوراثيه الشريره في نفس الوقت. اللي بعد كده بعد كده انهم يشتغلوا مع بعض.
نعم.
ودي قضيه بس الحياه. انت خلاص كونت البروتينات وكونت المواد، هيشتغلوا مع بعض. وبارين كان بيفترض ان ده هيحصل. مجرد ما هتتكون خلاص هتشتغل.
حصل؟
طبعا لا.
لم يحصل.
سابع فرضيه افترضها ان عمليه البناء الضوئي اللي هي تكوين الاستفاده من الضوء عشان عشان انتاج الطاقه دي هتحصل. فالفرضيات دي كلها، دول سبع فرضيات، الفرضيات دي كلها على اعتراضات جامدة جدا. يعني اول فرضية اللي هي المناخ الاختزالي بتاع جو الارض، بيقول ان مفيش اكسجين وان هو كان غني بالهيدروجين. في ناس دلوقتي بتعارض الكلام ده، بتقولك في ادلة على ان الاكسجين كان موجود في جو الارض البداية.
يبقى زي فرضية لم تنجح.
وبيقولوا ان الهيدروجين ما كانش موجود بالكثرة دي.
نعم.
لانه خفيف وبيتطاير
العلم هو الذي طعم في هذه الفرضية فلم تنجح. الفرضية التالية،
الفرضية اللي بعد كده، ان التفاعلات مش في اتجاه واحد. مش في اتجاه التعقيد بس.
نعم.
لا، ده نفس الطاقة.
نعم.
اللي كونت المركبات ديت، الاحماض الامينية والسكريات البسيطة ديت، هي نفس الطاقة اللي هتكسر. عشان الطاقة دي سلاح ذو حدين. فهي زي ما بتكون بتكسر.
نعم.
وانت، هو ميلر عمل ايه في التجربة بتاعته؟ كان بيكونهم ويصفيهم وياخدهم. لكن في الطبيعة الكلام ده بيحصلش في الطبيعة.
نعم.
في الطبيعة اللي بيكون بيتكسر وبتاع
ولم تنجح هذه الفرضية.
فالكلام ده فالكلام ده لا. نعم. يحدث في الطبيعة.
نعم.
الحاجة اللي بعد كده ان التفاعلات الكيميائية متداخلة ومتفاعلة.
نعم.
بمعنى ايه؟ الحمض الاميني مش شرط يتفاعل مع حمض اميني ويكونه جزء اعقد. الحمض الاميني ممكن يتركب ويتفاعل مع جزء سكر. ممكن يتفاعل مع اي مادة غير عضوية. ممكن يعمله خلطة.
نعم.
دي خلطبيطة. فهو مش
فتم الطعن العلم فيها ولا
دي طبعا ضد. نعم. فرضيات اوبرين.
بعدها
بعد كده ان المركبات اللي احنا بنقولنا فيها احنا محتاجين بروتين احماض امينيه يساريه وسكريات يمينيه.
نعم.
اللي بينتج في التجربه حتى في التجربه 50% كده و50% كده. طب ايش ضمنك ان اليساري بس اللي هيشتغل واليمين هيركن على جنب؟ كله بيتفاعل.
نعم.
بس كله موجود في ايه، في شرب واحد.
وايضا تم الطعن
دي برده
ولم
يعترض عليها جامد.
نعم.
بعد كده ان الجزيئات الحيويه محتاجه نوع معين من التفاعلات، روابط بشكل معين.
نعم.
احنا لما نيجي نكتب الكلمه نكتب مثلا قران بالقاف بعدها الراء بعدها الايه الالف الممدوده بعدها النون، سطر واحد. طيب انت عندك في العشوائيه ممكن القاف لازقه هنا في الراء وممكن من تحت لازقه. نعم. في سين مثلا.
مفيش نظام.
ممكن يبدأ. تبقى من هنا ومن هنا ومن هنا. ايش ضمنك
انت نظام. العشوائيه ما تديش كده.
العشوائيه ما عمرها ما هتديك الكلمه.
لا تعطي
عمرها ما تديك الكلمه كده.
العلم طعم في هذه الفرضيه.
فدي برضو مخالفه للايه، مخالفه حتى.
هل في فرضيه بعد كده؟
اخر حاجه بقى، ان انت حتى لو عملت الحاجات دي كلها وحطيتهم جنب بعض، فرضنا ان احنا كوننا الجزيئات البيولوجيه الكبرى وبتاع، وحطينا الخليه بالمقادير المناسبه وبالكميات المناسبه وفي نفس المكان وفي نفس الوقت، هيشتغلوا مع بعض. الخليه هتشتغل وتدور، المكنه دي هتدور. مفيش ضمان.
نعم.
مفيش. بعد كده بقى بالنسبه للبناء الضوئي، مفيش اي اليه معروفه.
نعم.
قدروا توصلوا اليها. تعمل لنا توصلنا المسألة معقدة جدا زي عملية البناء الضوئي وإنتاج الطاقة.
إذن العلم حكم باستحالة تحقق هذه الفرضيات.
تجاوز أنت بقى كل الأجل.
وإن تكونت الخلية فكيف تبعث فيها الروح؟
الروح.
دكتور نجا، أنت متحفز وتريد أن تفيدنا بأشياء وليس بشيء واحد.
هو نفس لو يعني فضل. لو علق مسألة، لو إحنا عايزين نعمل فعلا خلية كوننا كل مركباتها وعايزين لها الحياة. الأمر ده بيتكرر قدام عينينا ملايين، بل لو قلنا من أول آدم مليارات المرات. الجنين اللي بينشأ في بطن أمه.
أيوة.
سبحان الله رب العالمين، يبدأ من خلية واحدة.
نعم.
الخلية موجودة قدام عيني بعد. أيوة. ما حصل عملية التلقيح.
نعم.
هذه الخلية تظل تنقسم بصفة مستمرة، تعطي خلايا متعددة ثم أعضاء، وتكون الجسم بالكامل. ولا يسمى هذا جسم حي إلا في لحظة معينة. لحظة معينة هي اللي أقدر أقول عليها أنه أخذ أو اكتسب الحياة. اللحظة دي هي اللي بتديله صفات الكائن الحي. تخليه قادر على التنفس، على الضحك، على البكاء، على ياخد الصفات البشرية بتاعة الإنسان.
نعم.
قبل هذه اللحظة ما كنتش أقدر أسميه حي. إذن هنا في فرق كبير جدا من أنا أقول نظام كيميائي.
نعم.
وإن أنا أقول نظام حي. وده اللي وقع فيه للأسف شديد العلم في خطأ شديد جدا. يعني أحد أشهر التعريفات للحياة قالوا إنها عبارة عن نظام كيميائي قادر على الاستمرار والتطور. وانا يعني الوم عليهم في كلمه التطور دي. أيوة. الاول يعمل نظام كيميائي قادر على الاستمرار وبعدين نكلف مساله التطور.
ايوه ايوه،
لان هو لحد الان لم يستطع ان يقدم للبشريه نظام كيميائي قادر على الاستمرار. يعني كان قادر على الاستمرار هي يتكاثر، هيبقى له قدره عنده امشاج، وان هو يتكاثر في هذه الامشاج وينتج ذريه وما الى ذلك. طيب انت النظم الكيميائيه اللي انت تقدر تصنعها عمليا، هل فعلا تقدر ان انت توصلها للتكاثر؟ هل قدرت اصلا تعمل خليه في المعمل وتركبها؟ يعني هل مع انتظار لميلر وتجربته الشهيره، حتى لما اعادوا فحص منتجات تجربه ميلر في نموذج الاختبار حديثا، ولو فيها بيقول لك احنا كنا الاول فاكرين ان هو لا بتاع اربع خمس احماض امينيه، لا ده دلوقتي احنا لقينا اكثر من 20، يعني اكثر من المركبات اللي موجوده جوه جسم الانسان.
نعم.
اكتر من المركبات اللي هي تعتقد داخل جسم الانسان. طب هل المركبات اللي انت عملتها دي كلها لما تيجي تاخدها تقدر انت فعلا تصنع الخليه؟ هل هتقدر تطوي بروتين بسيط خالص زي الانسولين؟
بص دكتور، مساله الروح التحدي الاعظم الخالد امام البشريه. يعني على جلاله قدركم انتم اطباء في عينينا وراسنا ولكم كل الاجلال لكن لم نسمع ابدا ان حد ليه قدره على ان يعيد الروح مره تانية، او يبص الروح في ميت، او يعيده للحياه، او يديله كده 10 سنين زياده. ده التحدي الاعظم الخالد في لحظه الحياه بس الروح، والتحدي الاعظم الخالد ايضا في لحظه سحب الروح. هذا تحدي امام كل ملحد. اسمع بقى، الخالق اتحداك. نعم، هذا التحدي الخالد بمسألة الروح، سواء كان في الخلية أو سواء دلوقتي للكائنات الموجودة على الحياة ومنها الإنسان، وحب الخلود وحب البقاء، والبشرية تثبت عجزها، والخالق يقدم هذا التحدي. الحياة ليست عبثا، ليست صدفة، ولكن من ورائها خالق عظيم. بس هذه الروح يملك الحياة ويملك الموت. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة هو وحده سبحانه. حق الخالق علينا أنه خلق، إن من تعمل عنده في مؤسسة أو في جامعة له حق عليك بهذه الدراهم أو هذه الدولارات أو هذه الدنانير. أما من خلق ورزق وأحيا ومات فله حق عليك، حق الخالق. أحبائي الأساتذة العلماء شوقونا بعلمهم بجمالهم، لكن الحلقة بتاعتنا مرت سريعا والحديث موصول، وإن شاء الله إلى لقاء في حلقة قادمة نستكمل الحوار بالعقل بالعلم، حوار الإيمان والإلحاد. والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا